واشرح الصدر والمولى.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي، ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم أحبتنا الكرام، وبعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. أحبتي الكرام، موضوع حلقة الليلة رمضان جنة الروح. والله أسأل أن يمدنا في هذا الموضوع بعلم من علمه وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا آمين أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، بعد أيام قلائل سيحل علينا ضيف كريم وشهر عظيم، شهر تملأ فيه المساجد ويخشع فيه لله الراكع والساجد، شهر تكثر فيه الخيرات وتقل فيه المعاصي والشرور والموبقات، شهر تحلو فيه تلاوة الكتاب وتزكو فيه عمارة المحراب، شهر يغل فيه الشياطين وفيه يعرف قدر الدين، شهر فيه التراويح، شهر فيه التسابيح، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، تفتح أبواب الجنة لا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران لا يفتح منها باب، شهر ينادي مناد وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله تبارك وتعالى عتقاء من النار في هذا الشهر في كل ليلة. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إن شهر رمضان أحبتي الأخيار الفضلاء أودع الله تعالى لنا فيه ثلاث خصال، من فاز بواحدة منهن كان عند الله تبارك وتعالى كأهل بدر الذين قال الله تعالى لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الخصلة الأولى قال فيها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر. الخصلة الثانية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية أخرى وما تأخر. الخصلة الثالثة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية أخرى وما تأخر. نعم، رمضان فيه من الخيرات وفيه من البركات وفيه من الرحمات، ما إذا اطلعت عليها واطلعت عليها يا أخت الكريمة لتمنيتم أن تكون السنة كلها رمضان. نعم، بعد أيام قلائل نستقبل شهرنا العظيم الذي كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يهنئ أمته به، وكان أصحاب رسول الله قبل رمضان بستة أشهر يبتهلون إلى رب الأنام أن يبلغهم رمضان، كانوا يبتهلون إلى الله: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. نعم، ونحن نعلم أن هناك أناس قبل رمضان بلحظات يقبضهم رب البريات سبحانه، وهذا المعنى يجعلنا نبكي لله ونضرع لله. واسمع يا أخي الحبيب ويا أخت الكريمة المسلمة، كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. كم من أناس قبضهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفاتهم شهر العتق من النيران. والله أسأل بل أتزلل إلى ربي، أتزلل بين يدي ربي، وتزللوا معي أحبة الكرام، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، بل نسأل ربنا بدعاء سلف الأمة الصالح، اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان وتسلمه منا مقبولا موفور الكرامة يا رب الأنام. اللهم استجب وتقبل يا رب الأرباب يا رب الأرض والسماء بأسمائك الحسنى. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الكرام الفضلاء، الأيام يسحب بساطها من تحت أقدامنا. نعم، الأيام يسحب بساطها من تحت أقدامنا، فالناس يغدون بين رابح فائز وبين خاسر ضاع منه عمره. بارز الله تبارك وتعالى بالعظائم. نعم، والله تعالى يذكرنا بهذا المعنى ويقول، وأتمنى أن تكون هذه الكلمات من كتاب رب البريات قد استقرت في قلوبنا. اسمعوا، يقول ربنا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من حر ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا: اقرأ كتابك يا عبد على مهل، هل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. هل من وقفة للحساب نحاسب فيها أنفسنا قبل أن يظللنا شهر رمضان؟ هل من وقفة للمحاسبة ونحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم لا تجعلنا منهم يا حي يا قيوم. إن عمر بن الخطاب كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على ملك الملوك سبحانه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذا من وقفة الديان. ألا أيها الإخوان إني راحل، مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى فمن للمسيء المذنب الحيران. هل من وقفة للحساب نراجع حساباتنا مع العزيز الوهاب؟ ونحن نقرأ من كلام علمائنا: لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد أن نتخلى عن الذنوب والمعاصي والموبقات قبل أن نتحلى بالطاعات. أيها المسلمون عباد الله، لا يليق أبدا أبدا بنا، لا يليق أن نستعد لاستقبال رمضان ونحن ما زلنا متشبسين بالذنوب وبمعاصي علام الغيوب. نداء أتمنى أن يكون من القلب إلى القلب، من فوق منبر نسائم الرحمة الفضائية. أيها المسلمون عباد الله، كفانا ذنوب، فإننا ما رأينا مع الذنوب إلا الهم والغم، وما تجرعنا من ورائها إلا المر والعلقم. نعم، أما آن لنا أن نودع جحيم المعصية وننتقل إلى جنة الطاعة. إن موضوعنا الليلة رمضان جنة الروح. نعم، رمضان جنة الروح، فالروح متعتها في طاعة الله، في الصيام وفي القيام وفي مراقبة رب الأنام سبحانه وتعالى. إن سلف الأمة الصالح لما ذاقوا حلاوة القرب من الله قالوا: والله نحن نشعر بمتعة وسعادة لو علمها الملوك، وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. نعم، بل قال قائلهم: لو أن أهل الجنة يشعرون بما يشعر به أهل الطاعة لكان أهل الجنة في عيش عظيم. إنها جنة الروح، سعادة الفؤاد. يقول ابن عباس ترجمان القرآن: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. ولماذا أذهب بعيدا؟ والله تعالى هو الذي يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إنها حياة الأرواح أيها المسلمون عباد الله. ولكننا أقولها والأسى يعتصر قلبي: نلقى في الأمة تعساء لا يعرفون رب الأرض والسماء لا في رمضان ولا في غير رمضان. والله لو مرت عليه ليلة القدر تراه أيها المسلم يعاقر الذنوب وكأن الحساب على غيره كتب. يا تعاسة هؤلاء الذين يمر عليهم رمضان ولا يعرفونه، بالليل سهر مع القنوات، بالليل سهر مع معاصي رب البريات. رمضان عندهم سهر بالليل ونوم بالنهار. إي والله، وأنا أذكر هؤلاء من فوق هذا المنبر المرموق، منبر قناة نسائم الرحمة الفضائية، أقول: يا مسلمون، من لكم إذا حشرجت الأرواح في الحناجر؟ من لكم إذا زاغت الأبصار والبصائر؟ من لكم إذا دنا الموت؟ من لكم إذا فات الفوت؟ من لكم إذا ذهب المقصود؟ من لكم إذا تكلمت الجلود؟ من لكم إذا شاب المولود؟ من لكم إذا قل السالم؟ من لكم إذا تعلق المظلوم بالظالم؟ من لكم إذا وضع الميزان؟ من لكم إذا سعرت النيران؟ الملك يومئذ الحق للرحمن. إن لم تتعرفوا على ربكم في هذه الأيام فمتى تتعرفون على رب الأنام؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم من أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. كفانا ذنوب، هيا نقبل على ربنا سبحانه وتعالى، وإن أقبلنا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم أيها المسلمون عباد الله، رمضان حدث ضخم. كان إذا دخل الحبيب المصطفى يقول لأصحابه: قد جاءكم شهر عظيم مبارك، شهر رمضان، افترض الله تعالى عليكم صيامه، يفتح ربنا فيه أبواب الجنة لا يغلق منها باب، ويغلق ربنا أبواب النيران لا يفتح منها باب. يفتح ربنا أبواب الجنة ويغلق أبواب النيران تغل فيه الشياطين. فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. إي والله ليلة القدر التي كان أصحاب رسول الله يعسكرون لها في المساجد حتى يحظون بخيرها وبرها. وأسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان ولا يحرمنا ثواب ليلة القدر. قولوا آمين أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا؟ رمضان أحبتي الفضلاء في أمة العريقة يبعث قوة الإيمان. رمضان هو حياة الروح، سعادة القلب، سعادة الفؤاد. رمضان هو شهر الانتصار على النفس. نعم، لأن كثيرا من المسلمين إذا أقبل عليهم رمضان إن كان يفعل معصية استحى من الله جل وعلا، ويجعل رمضان فرصة للتغيير، يتغير من كل ما يغضب العلي الكبير. نعم، ويكون تقيا نقيا، يسعى في مرضات الله بالأنفاس واللحظات والحركات والسكنات واللفتات والفلتات. والله يا مسلمون إن الحياة من غير هذه المعنى، إن الحياة من غير هذا المعنى موت ودمار وشقاء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس جميعا أموات إلا من أحيا قلبه وروحه بذكر وطاعة رب البريات تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، رمضان يصل القلوب برب الأنام تباركت أسماؤه. بل إن من ثمار رمضان الرائعة لين القلوب وغزارة الدمع. والله لقد رأيت المسلمين في المساجد وهم يستمعون القرآن خلف أئمتنا الخاشعين الربانيين، إذا تلا الإمام من كلام رب الأنام رأيت الشباب والشيب إذا استوعبوا كلام ربنا سبحانه وتعالى تهتز منهم القلوب وتذرف منهم الدمعات، ونسمع بكاءهم من خشية الله جل وعلا. نعم، وأنا أبشر هؤلاء بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. كيف لا وهم من أتباع نبي كان إذا سمع القرآن بكى من خشية رب الأنام. بل إن الحبيب المصطفى كان يطلب القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم، فهذا هو نبينا وسيدنا وتاج رأسنا، يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي من القرآن. فيقول: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يقول: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عبد الله بن مسعود من القرآن من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالتفت النبي لعبد الله بن مسعود وقال: حسبك. فالتفت عبد الله بن مسعود إلى عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عيناه قد غرورقتا من الدموع، صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، ووالله وتالله وبالله لو استوعبت قلوبنا كلام ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تحن الدمعة من القلوب. إن الله تبارك وتعالى نعى على أناس يستمعون القرآن ولا يتدبرونه ومن ثم لا يبكون من خشية الله جل وعلا. قال الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني مغنون لاهون. بل قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأنا أقول شهر رمضان تلين فيه القلوب وتحن الدمعة من العيون من خشية علام الغيوب. والعبد إذا بكى بين يدي الله جل وعلا واعتذر مما جنته يداه وصدق في الأوبة والعودة إلى الله جل في علاه، ف فالله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب، بل إن الله تعالى قادر أن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، إن الإمساك عن الطعام ليس هو الغاية من الصيام. أقول وأكرر، إن الإمساك عن الطعام ليس هو الغاية من الصيام، ولكن الإمساك عن الطعام والشهوات هو هدف لغاية أسمى وهدف لغاية أرقى، هدف لرقة القلوب، هدف لانضباط النفس مع علام الغيوب. نعم، الإنسان يحصل من وراء صيامه ترك الطعام والشراب والشهوة إكراما لوجه الله جل وعلا، فهو يحصل من وراء صيامه لله جل وعلا، يتحصن من الأخلاق الرذيلة، ويدرب نفسه على ملكة التقوى، ويدرب نفسه على ملكة المراقبة، ويضبط نفسه كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. فهو يملك بالصيام، يملك بالصيام النفس والإرادة. نعم، بل هو من وراء هذا الخير نراه منضبطا في قوله، منضبطا في فعله، منضبطا في حاله. واسمحوا لي على هامش درسنا أن أقول إن الانضباط في القول هو استقامة اللسان على الصدق كما تستقيم السنبلة على عودها، واستقام الإنسان وانضباط مع الفعل هو انضباط الأفعال على هدي سيد الرجال كانضباط الرأس على الجسد. أما انضباط الإنسان في الحال فهو التجرد في القصد والعزم والنية لرب البرية تباركت أسماؤه. وهذا المعنى لا نحصله أيها المسلمون عباد الله إلا بصدق اللجئ والتعرف على الله جل وعلا. أعجبني ما قاله ابن القيم عندما تكلم عن برد السكينة التي لا نحصلها إلا بطاعة الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إذا نزل برد السكينة في القلوب خشعت القلوب، وفاض الخشوع من القلوب إلى الجوارح فتخشع الجوارح، ويفيض الخشوع من القلب إلى اللسان فلا ينطق اللسان إلا بالصواب والحكمة، بل يفيض الخشوع من القلوب على العيون فتدمع العيون من خشية الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. الله الله الله، أسأل الله أن يسكب في قلوبنا جميعا برد السكينة. أيها المسلمون عباد الله، تلكم السكينة التي نكتسبها من وراء صيامنا ومن وراء قيامنا ومن وراء إقبالنا على ربنا تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إنني أقول إن ابن القيم قال كلاما يقطر الشهد والعسل عندما قال: السكينة شيء يلقيه الله تعالى في قبض العبد المؤمن، في قلب العبد المؤمن، يتألف من الحياة ويتألف من النور ويتألف من القوة، يتسلى بها الحزين، يتسلى بها الحزين، ويسكن إليها وبها الخائف، ويسكن إليها العصي والأبي والجريء. الله الله الله، والله إنها معان تقطر الشهد والعسل. شيء يلقيه ربنا في قلب العبد فهي منحة من الله، يتألف من حياة الإيمان وقوة الإيمان ونور الإيمان. فإذا اجتمع هذا المعنى الثلاثي في قلب عبد إذا به يستشعر حلاوة ما ذاقها أبدا في لذة المعصية. فشتان شتان بين لذة المعصية ولذة الإقبال على الله جل في علاه. نعم، يتسلى بها الحزين، فإذا كانت في القلوب أحزان سلها رب الأنام بهذه السكينة، وإذا كان في القلوب مخاوف حل في القلوب الأمن، وإذا كان الإنسان عصي نبي جريء ببرد السكينة في القلوب يرتدع عن المعصية ولا يتأبى على موعظة الواعظ، بل يبحث عن المواعظ التي تلين قلبه. وإذا كان في فترة بعده عن الله متجرئ على العظائم، فبمجرد أن يسكب ربنا في قلبه السكينة يقول عند المعصية: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذه هي الرجولة التي ربانا عليها ربنا، وربانا عليها نبينا وحبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. يا مسلمون، إن الطاعة لابد أن يكون لها أثر في حياتنا. أقول أكرر يا أحباب الفضلاء في أمة العريقة، إن الطاعة لابد أن يكون لها أثر في حياتنا. نعم، يقول ابن رجب: كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد العبد إلا بعدا عن الله جل في علاه. أقول أكرر، يقول ابن رجب الحنبلي: كل قيام لا ينهى العبد عن الفحشاء والمنكر لا يزيده من الله تعالى إلا بعدا، وكل صيام لا يرضع الإنسان عن قول الزور والعمل به أيضا لا يزيده من الله تعالى إلا بعدا. فإن النبي المصطفى هو الذي قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فلا بد أن يكون لهذه الطاعة من صيام وقيام وإقبال على رب الأنام، لا بد أن يكون لها أثر في حياتنا، فتدفعنا دفعا لفعل الطاعات وتردعنا عن فعل المعاصي والموبقات التي تسخط رب البريات. ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب شاعرنا المفوه الشيخ أحمد من أسوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، وأسأل الله أن ينفع بك ويفتح بك القلوب وليفض فوق.
أمين.
قبل أن ينتهد بساط العمر لابد لنا أن نعمر الوقت بطاعة الله، فضياع الوقت أشد من الموت، لأن الموت انقطاع عن الناس والدنيا، وأما ضياع الوقت فانقطاع عن الله والعياذ بالله. فأقول: طال ببغية البحث ببستان العمر، فأفصح المنادي البغية وأوضح الأمر، اجمعوا طيب الثمار واحذروا المر، إياكم وبهاء المرير غير نافع وكم يضر، ربح من كان عبدا سيجني ما يسر، خسر من رد أمرا ليعيش حر، زادي بعاتقي وبين الصعاب أمر، كلمتني ويك أن لأثقال أجر، فألفيت ببغيتي من الثمار تمر، بيد أنه بدا ما حسبته أبهى وأسر، سرت نحوه فوا حسرتاه ألفيته جمر، زهدت في الغير في الخير ورغبت في الشر، أسرت العود فمنعني ما هو أدهى وأمر، أفزعني المنادي فات الأوان وقضي الأمر، على الأكتاف طردت من بستان العمر، إلى ملكين لجريرتي أسأل في القبر، صار جحيما فما المصير يوم الحشر، هجرت التمر فوفق الجزاء جمر، وأسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا ممن يحسنون الصيام في شهر الصيام، ومن أهل القرآن في شهر القرآن، ومن أهل القيام في شهر القيام، ونسأله أن يجعلنا من أهل القدر في ليلة القدر، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم.
شكر الله لك الشيخ أحمد، موعظة رقيقة ومداخلة قيمة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. ومعنا الشيخ عمر فودة من الدقهلية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا الشيخ عمر، يا أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لك يا أستاذ محمد.
أكرمك الله، أسعدتنا باتصالك.
والله وحشتنا كثيرا يا أستاذ محمد.
ربنا يشرح صدرك ويجمعنا بك على الخير دائما.
الله يبارك لك يا أستاذ محمد.
أكرمك الله
وأعزك. إن هذه الحلقات تسيب أثر في 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 في, في, في عقولنا وفي أجسامنا وفي حياتنا وفي تربيتنا لأولادنا. والله
الله الله،
يعني ما تحرمناش برضو، يعني الحلقات يعني انت يعني سايب لنا اثر جامد في الجمعيه الشرعيه عندنا. دي حاجه يعني الحمد لله ميسره وموفره ان شاء الله. بس يعني نزداد علم من حضرتك والله.
اكرمك الله وعزك
وربنا يبارك لك.
العفو شيخ عمر. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى أمة الإسلام بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. وشكر الله لك اتصالك، جزاك الله عنا خيرا. معنا اتصال من القاهرة. السلام عليكم. الأخ الحبيب أحمد من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ محمد؟
يا مرحبا أخي الحبيب أحمد.
يا حضرتك كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير أكرمك الله.
أنا أريد أن أتكلم عن ثمرة الصيام.
تفضل.
وأقول إن ثمرة الصيام هي تقوى الله جل وعلا.
الله.
قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وشهر رمضان هو شهر القرآن وشهر القيام وشهر الخير وشهر العطاء والجود. وكان صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كان أجود ما يكون في رمضان. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أشكرك على مداخلتك القيمة أخي الحبيب أحمد. الأخ الحبيب أبو عمار من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بأبي عمار.
جزاكم الله خير الجزاء.
وجزاكم مثله.
جزاكم الله خير إن شاء الله. يعني شيخنا الحبيب يعني كانت لي مداخلة حول هذا الموضوع، فأرجو شيخنا أن تصوبني إذا أخطأت.
تفضل.
أقول أن في هذا الشهر الكريم كان السلف الصالح يتشوقون إلى رمضان كأنهم ينتظرون يعني رجل غائبا من سفر بعيد. كان نهارهم مليء بالتعبد وليلهم بالتهجد. كانوا يمتثلون قول الله عز وجل في ليالي رمضان: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه لفتة. أما اللفتة الثانية ألا وهي الاهتمام بقراءة القرآن. الله عز وجل في قرآنه يتكلم ويقول على لسان حبيبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم.
وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه الأمة الآن قبل رمضان وبعد رمضان سيهجرون كتاب الله عز وجل. فأرجو شكرا أن تنصح الأمة كيف يهتمون بالقرآن في رمضان وبعد رمضان.
بإذن الله أبو عمار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بأختنا الفاضلة نهلة.
بارك الله فيك في خلا وزيدك الله علما.
آمين يا رب وأنت كذلك.
بارك الله فيك. بداية أقول بأن رمضان هو جنة الروح، وذلك إذا استثمرنا رمضان في طاعة الله، وإلا فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السقط. ذلك لأنهم صاموا لكنهم انشغلوا بالمسلسلات والأفلام وغير ذلك مما وضع لإفساد الناس وإشغالهم عن الطاعة. فكم من مسلم يطيع ربه في اجتناب الحلال ويعصيه في اتباع الحرام. فهو عجبا لهذا المسلم. فلنتقي الله في أنفسنا ولنقدم لأنفسنا ما ينفعنا في الآخرة، ولنسعى سعيا حثيثا لنخرج من رمضان فائزين غير خاسرين. فرمضان أيام قليلة في دنيا ثانية، لكن باستطاعتنا أن نعمر فيه دورا كثيرة في الآخرة الباقية. فلنتقي الله ولنقدم لأنفسنا ما ينفعنا في الآخرة. فغدا توفى كل نفس ما كسبت، وسيحصد الزارعون ما زرعوا. فإن أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. أسأل الله لنا وللجميع الهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخت الفاضلة نهلة، ما شاء الله مداخلة قيمة. شكر الله لك هذه المداخلة، وأسأل الله تعالى أن يزيدك علما. الأخ الحبيب هيثم من سوهاج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الحبيب هيثم،
إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
أنا أولا اتصلت عشان أسأل على الشيخ أبي إسحاق يعني إيه أخبار فضلته. وثانيا أنا كنت عايز أسأل هو هل ما حكم الأكل بعد المنع يعني؟
فضيلة الشيخ أبو إسحاق بخير حال وبصحة وعافية الحمد لله عافاه الله، وإخواننا في الكنترول يبشروننا أنه طرد الله تعالى الداء عن بدنه وهو بخير حال، ونسأل الله تبارك وتعالى له مزيدة وموفور الصحة والعافية، اللهم أمين. الأخت الفاضلة أم عامر من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير جزاك الله خيرا يا رب.
وأنتم بخير أم عامر يا أهلا وسهلا.
الله يرضى عليكم يا الله، جزاك الله خيرا يا رب. أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فكما أن ثمرة الصيام هي الأمل والرجاء في نيل التقوى، فإن ثمرات التقوى نجدها فيما تحمله بعض هذه الآيات الكريمة من معاني منها وهي آيات عديدة جلية واضحة، منها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومنها قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومنها قوله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، وهي كذلك سبيل إلى الجنة بعد الفلاح والهدى. قال تعالى في أول آيات سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وكذلك قوله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون، وكذلك إن للمتقين مفازة، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا، ولفتة جميلة وإحاطة بآيات التقوى وأحاديث التقوى، زادك الله علما يا أم عامر، وشكر الله لك هذه المداخلة القيمة. الأخ الحبيب الشيخ شعبان من الدقهلية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سألنا فضيلة الشيخ.
أهلا فضيلة الشيخ شعبان، يا أهلا وسهلا،
خير على هذه الموضوع الطيبة، وفعلا يعني إني لا أشم رائحة شهر رمضان، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الطيب الكريم، وفرصة أن نقدم بين يدي هذا الشهر توبة صادقة، والشيطان وأعوان الشياطين يريدون أن يحولوا بيننا وبين التوبة، فالرحمات واسعة، رحمات ربي واسعة، وأسأل الله أن يعني يرحمنا برحمته الواسعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وعندما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كل الذنوب بإسراف أي بكسرة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إنا نراك على الحق ونريد أن نكون معك شرط أن يغفر الله لنا الذنوب، فلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرب يأتي من السماء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأذكر عالما جليلا دخل السجن وأرادوا أن يعني يتعبوه فأدخلوا معه مجرما بمعنى مجرم، فالعالم قال للرجل يعني بدأ معه يدعوه إلى الله عز وجل، فقال المجرم لا أريد أن تصدعني فأنا يعني ما في فايدة معي، فقال له العالم لما؟ قال لأنني فعلت كذا وكذا وكذا، وظل يعدد بالساعات طوال الذنوب التي فعلها، فقال له العالم برفق ولين يا بختك يا ليتك كن مثلك، قال له كيف تقول ذلك؟ قال لأنك لو تبت إلى الله عز وجل يبدل الله هذه السيئات حسنات، فكانت هذه الكلمة الرقيقة سببا في توبة الرجل، والرحمات واسعة، أسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته وأن يبلغنا هذا الشهر وأن يعني أن يتقبل منا أو أن يعني يبارك لنا فيما تبقى من شعبان وأن يبلغنا رمضان.
أمين.
جزاكم الله خيرا، وأنا
جعل أشكرك شعبان على هذه المدخل القيمة، جزاك الله عنده خير الجزاء. الأخ الحبيب أحمد من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام أخي الحبيب أحمد.
أسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك وفي كل أعمار مشايخنا الأفاضل
أمين
الذين تعلمنا على أيديهم.
اللهم أمين.
نسبة مداخلتي لشهر رمضان شيخ الحبيب، فهو شهر مليء بالنفحات الإيمانية الربانية الله. التي تقوي العبد المسلم على عبادته بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
ما أجمل هذا الشهر، ما أجمل نعم. هذا الشهر الذي نطعم فيه الصائم والله نعم. إني أحبه في الله وأتمنى أن يأتي علينا وأن يبلغنا الله تعالى رمضان بالخير والبركة.
أمين. شكر الله الأخ الحبيب أحمد من الجيزة هذه المداخلة القيمة، وفي الحقيقة يعني حلقتنا الليلة ثرية، فإخواننا وأخواتنا دخلوا علينا بعظات وعبر أحسبها خرجت من القلب فوصلت إلى القلب، جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. قلنا أن من ثمار الصيام الرائعة أن النفس تنكسر، وخلو البطن وتضييق مجاري الطعام الذي هي مجاري الشيطان، كل ذلك يكسب لين القلب والخوف والرجاء والمحبة. وأنا أقول هذه هي مقامات العبادة، الإنسان إذا استكمل مقام الخوف والرجاء ومحبة رب الأرض والسماء فقد استكمل مقامات العبادة، فيكون عبدا لله جل وعلا. فالعبودية بالحب فقط، العبودية بالحب فقط ربما جعلت العبد زنديقا، والعبودية بالخوف فقط ربما جعلت العبد قانطا من رحمة ربه، والعبودية بالرجاء فقط ربما أمنت العبد من مكر الله عز وجل. أما إذا تعبد لله بالخوف والرجاء والحب فقد استكمل مقام العبادة أيها المسلمون عباد الله. أيضا من ثمار الصيام في شهر رمضان وفي غيره، الإنسان يكتسب بذلك مراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. علماؤنا ومشايخنا وطلبة العلم بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وطوله يأتيهم الأسئلة من عوام الناس. رجل يأتينا فيقول يا شيخ أنا يكثر الريق في فمي وأبتلعه، هل هذا يؤثر على صيامي؟ رجل آخر اغتاب مسلم، رجل آخر فعل شيئا في خلوة، هؤلاء الناس لم يطلع عليهم إلا الله. الرجل الذي بلع ريقه من استشعر بلع ريقه إلا العلي الأعلى. الرجل الذي يتوضأ وقفزت قطرة ماء فدخلت جوفه يهرع إلى الشيخ والعالم ويسأله هل صيامي صحيح؟ هؤلاء الناس ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ إنه ثمرة المراقبة التي نجنيها من وراء صيامنا. وأنا أقول والله إذا كنا نراقب ربنا في بلع الريق وفي القطرة الماء، في قطرة الماء التي قفضت من السنبور إلى حلقنا، فنحن فيما عدا ذلك سنكون أشد مراقبة لله جل وعلا. لن نجد رجلا يقول أنا أبلع ريقي فهل صيامي صحيح، ونراه بعد ذلك متجرئا على فعل الفواحش وأكل الحرام. بل إن هؤلاء الأطهار الذين جنوا ثمرة المراقبة من وراء صيامهم، سأجد من أمثالهم ذلكم الطفل الذي التقى بعمر بن الخطاب عليه من الله الرضوان والرحمة، قال له عمر بعنا شاه، انظروا إلى طفل لم يجرى عليه القلم ولكنه صام وقام وراقب رب الأنام. هذا الطفل قال لأمير المؤمنين عمر إني أمين على هذا المال، فقال عمر قل لسيدك إن الذئب أكلها. فانقلب الصبي إلى أسد ديس عرينه، قال أقول لسيدي إن الذئب أكلها فأين الله؟ فبكى عمر بن الخطاب وقال لنفسه فأين الله يا عمر، فأين الله يا عمر. ثم ذهب فاشترى الغلام والأغنام وقال يا ولدي أنت حر لوجه الله، وهذه الأغنام أصبحت ملكا لك، واعلم أن مراقبتك لله أعتقتك من رق الدنيا وعبوديتها، فدم عليها حتى تعتق بها من نار الله يوم القيامة. ثمرة المراقبة التي نجنيها في شهر رمضان من وراء صيامنا هي التي جعلت المرأة في جوف الليل التي غاب عنها زوجها واشتاقت إلى مضاجعته في الفراش الحلال،
قالت اسود هذا الليل وازور جانبه ألا ضجيعا يلاعبني وألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، أي بالزنا والعياذ بالله. هذه المرأة لولا خوفها من الله لتجرأت على معصية الله، فالمرأة لا يمنعها من الفاحشة إلا دين وخشية ومراقبة للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. ثمرة المراقبة التي نجنيها من وراء صيامنا هي تلكم الثمرة التي جعلت المبارك والد عبد الله بن المبارك لما عمل عند سيده في الحديقة وقال له ائتنا بصحفة فيها رمان حلو، فأتاه بصحفة فيها رمان حامض، فقال ألا تعرف الحلو من الحامض؟ قال والله الذي لا إله غير لا أعرف الحلو من الحامض، لأنني منذ أن عملت في حديقتك والله وتالله وبالله لم أتذوق واحدة. فقال له سيده تراني سأصدقك، كل الناس طمعوا في مالي وأنت الذي ستتورع، والله لأتحرين عنك. فلما تحرى عنه قال الناس اسجد لله شكرا أن الله تعالى حباك بهذا التقي النقي الذي يراقب ربه العلي، فوالله ما رأيناه يأكل إلا من كيسه، وما رأيناه إلا في عمل دائب أو ذكر لله جل وعلا. تلكم المراقبة التي جعلت الفتاة الصغيرة التي دفعتها أمها إلى غش اللبن أن تقول لأمها إن عمر أرسل مناديه يقول لا تمزق اللبن بالماء، قالت يا مجنون أين عمر وأين منادي عمر؟ فقالت لها إذا كان عمر ومنادي عمر لا يرانا فإن رب عمر ورب منادي عمر يرانا. التقطها عمر من هذا البيت لتكون في بيت الرئاسة فتتزوج عاصم ولده، فيأتي من نسلها سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي ملأ طباق الأرض علما وعدلا. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثمرة المراقبة نجنيها من وراء صيامنا، ولا خير في صيامنا إن لم نكتسب من ورائه هذه الثمرة الغالية. الله الله، في شبابنا من الصنفين عندما يصومون لله تعالى بصدق فيقول قائلهم عند الحرام إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله الله، في شبابنا عند الحرام أن يقول قائلهم إني أخاف بطش الله. نعم لله سطوات ولله نقمات، ما هي من الظالمين ببعيد. وإذا خاف الإنسان مقام ربه فارتدع عن معصية ربه. أنا أبشره من فوق هذه القناة، قناتي نسائم الرحمة الفضائية، بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتي الكرام الفضلاء؟ 30 يوم يقبلون علينا، 30 يوم يقبلون علينا بالخير والبر إذا تدربنا في هذه الأيام 30 على مراقبة الحي القيوم، وتدربنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، لا شك أننا سنخرج بثمار يانعة. ولكن يقول المخرج يبقى لك دقائق معدودة، في هذه العجالة أريد أن أطير برقية من خلال قصة لرجل. هذا الرجل استشعر جنة رمضان، يقول عن نفسه في يوم من أيام رمضان جعت جوعا شديدا فالتفت عن يميني فوجدت ما لذ وطاب من الطعام، والتفت عن يساري فوجدت ما لذ وطاب من الشراب، ونظرت إلى الزوجة فوجدتها مزينة جميلة، ولكنني سمعت حبيبي وسيدي وتاج رأسي يخبرنا عن السيد الأعظم سبحانه وتعالى أنه قال يدع
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فاستشعرت هذا النداء الحنون من السيد لعبده، فشعرت بنشوة وسعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، فاكتسبت عزيمة وقوة شحذت عزيمتي، وشعرت بمتعة لما استشعرت قول العلي الأعلى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. بل إنه يقول عن نفسه: لما علمت أن سيدي وتاج رأسي صلى الله عليه وسلم كان له في كل يوم صدقة، كان أجود ما يكون في رمضان، فقلت لأتصدقن في كل يوم من أيام رمضان بصدقة حتى ولو قلت، فإن سيدي وتاج رأسي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فتصدقت فشعرت في الصدقة بمتعة عجيبة. كم تقلبت في بيوت الأرامل واليتامى، نعم، فكنت أقدم لهم من عطاء الله، فكنت ألمح السعادة على وجوههم، نعم والله إن السعادة كانت تتسرب إلى قلبي قبلهم. نظرت إلى اليتيم ونظرت إلى عينه ومسحت على رأسه، واستشعرت قول سيدي وتاج رأسي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الساعي على الأرملة والمسكين واليتيم كالصائم القائم، فتمنيت هذا الأجر، فكنت أسعى وأقدم الطعام لليتيم وأغنيه عن مزلة السؤال. الله الله، لو وصلت هذه الرسالة من فوق هذا المنبر لأثريائنا وأغنيائنا. يستشعر جوع الجائع ويستشعر فقر الفقير. إن اليتيم يكرم من أجل الله أولا، ثم يكرم من أجل اليتيم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. إننا على مائدة الإفطار سنقدم الطعام لأبنائنا، وإن اليتيم بين جدران أربعة سينتظر أباه، فلن يأتي أبوه، وأنت أبوه وأنا أبوه. إن اليتيم كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم، فقد قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: إن خير البيوت في الأرض بيت فيه يتيم يحسن إليه، وإن شر البيوت في الأرض بيت فيه يتيم يساء إليه. الله الله، لو مسحنا على رأس اليتيم. إنني بكيت وأنا أقرأ في عمرة القضاء لما أراد النبي المصطفى أن يخرج من مكة بعد أن أدى العمرة، قامت طفلة يتيمة بنت حمزة بن عبد المطلب نادت على رسول الله، فلم يسمعها النبي المصطفى فحملها علي بن أبي طالب، ولم تظهر ابنة حمزة إلا في مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال علي بن أبي طالب: أنا الذي حملتها وأنا أولى بإكرامها من كل الناس، ويكفي أن الذي ستربيها هي فاطمة بنت رسول الله. فقال له جعفر ابن أبي طالب: بل هي ابنة عمي وخالتها تحتي، أنا أولى بإكرامها منك. فتقدم زيد بن حارثة قال: أنا أولى بإكرامها منكما، لقد آخى النبي المصطفى بيني وبين أبيها قبل أن يموت أبوها. فلما وجد النبي المصطفى اليتيم الأول الكل يريد أن يسعد اليتيم، تهلل وجهه كأن وجهه القمر صلى الله عليه وسلم، ووضع أوسمة شرف على صدور الجميع. قال: يا علي أنت مني وأنا منك، يا جعفر أشبهت خلقي وأشبهت خلقي، يا زيد أنت أخونا ومولانا. ولما انتقى النبي المصطفى لليتيمة بيتا لم ينتقي لها إلا بيتا يسقيها حنانا كحنان أمها، فقال المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما: فلتأخذها خالتها فإن الخالة بمنزلة الأم. فالله الله، فيكم يا أثريائنا إن بحثتم عن اليتامى في شهر رمضان وأكرمتموهم، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وأخي الحبيب المخرج يقول لي انتهى الوقت أحبتي الفضلاء، والوقت معكم ممتع، فإني أختم هذه الحلقة والألم يعتصر قلبي على أمل اللقاء بحضرتكم في يوم الجمعة القادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. وأشكر أحبتي الذين أسعدونا بمداخلتهم القيمة الرائعة التي أثرت الحلقة بمعلوماتهم القيمة. أسأل الله تعالى أن يزيدهم علما وأن يجعل اتصالاتهم في سجل أعمالهم، إنه جواد كريم. ومرة ومرة ومليون مرة أسأل الله تعالى أن يبلغني وحضراتكم رمضان، وأن يجعله أسعد الرمضانات التي مرت علينا في حياتنا، وأن يجعله رمضان انتصارات على أمة سيد البريات صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتي الكرام، كان موضوعنا رمضان جنة الروح، إن كنت وفقت فيه فمن الله، وإن كان خانني اللسان أو البيان وهذا وارد فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم بما قلته الليلة وأنساه. شكر الله لكم، وإلى الملتقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، وتشرح الصدر والمولى يباركها، ونقطف الزهر في البستان ألوانها، نعابد الله أن تحيا ضمائرنا، وأن نعيش كراما في سجايانا، وأن يكون كتابنا